بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء ورأى سرادقات الكرسي والعرش وجميع ما في السماوات وما في الأراضين في اليقظة، حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة، ورجع إلى مكة ليلته وذلك قبل الهجرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس الذي سمعتم سبق الحديث عنه في الدرس الماضي، نذكره حتى نبدأ في المعراج لأنه ذكر الإسراء في الشرح ولم نصل أو لم نبدأ في المعراج. نذكر لمن لم يكن حاضرا، هذه قاعدة كما قلت لكم، وهو الإيمان بما أخبر الله عز وجل به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء أدركه عقل المسلم أو لم يدركه، لأن مناط الإيمان هو الإيمان بالغيب، فكل شيء جاء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على المسلم أن يؤمن به، أدركه بعقله أي أدرك الحكمة من ذلك أو لم يدرك. هنا كما سمعنا أن الله عز وجل أسرى برسوله صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وقال الله عز وجل في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، الآيات الواردة في هذا. عرج به إلى السماوات وكلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة يعني على خلقتهم التي خلقهم الله عليها، وسمع كلام الله عز وجل لأنه فرض عليه هذه الصلوات الخمس، 50 صلاة، ثم لا زال يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام حتى جعلت 50 خمسا، ونشرت له الأنبياء ورأى سرادقة العرش والكرسي. ذكر ابن كثير في تفسير الآية أن الله عز وجل جمع له الأنبياء جميعا ليظهر فضله على الأنبياء كلهم فصلى بهم جماعة. هذا كما قلت لكم من الأمور التي لا يدركها العقل، وإنما المسلم يؤمن بها لأنها خبر عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وجميع ما في السماوات وما في الأراضين في اليقظة، يعني الإسراء والمعراج كان فيه به باليقظة ليس مناما، يعني ما هو رؤيا رأى أنه ذهب إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات. ولهذا لو كانت القضية رؤيا ما أنكر عليه كفار قريش، لأنه كل واحد منا يرى في الليل أنه ذهب إلى كذا وإلى كذا ثم يصبح في مكانه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به بجسده وروحه يقظة لا مناما، حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة، ورجع إلى مكة في ليلته وذلك قبل الهجرة. بين أنه قبل الهجرة إما بسنة أو بسنة وشهرين، ولهذا صلى في مكة عليه الصلاة والسلام هذه الصلوات، صلى به جبريل عليه السلام صبيحة ذلك اليوم الفرائض الخمس كلها، وكذلك اليوم التالي كانت في أول يوم في أول وقتها وفي ثاني يوم في آخر وقتها، وقال له الصلاة بين هذين الوقتين. هذا كما قلت لكم قد سبق شرحه وتفصيله، ومن أراد ذلك يجده في المكتبة الصوتية يعطوه نفس الشريط. سبق الحديث في الشرح أنه قرأ لنا في والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء، قال هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، فالإيمان بذلك واجب. الرسول عليه الصلاة والسلام شارك الأنبياء السابقين في معجزاتهم الحسية وأعطي معجزة معنوية باقية إلى قيام الساعة، وهي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ممكن نسمع الآن من الأخ يقرأ لنا ونعلق على قراءته، تفضل. أعد لهم هذه القراءة.
قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء، هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بمعجزاته الدالة على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم، وأعظم معجزاته القرآن والسنة، هذه أعظم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي المعجزة الباقية إلى أن تقوم الساعة.
ذكرنا لكم ما ذكره العلماء في الحكمة في هذه المعجزة الدائمة المستمرة إلى قيام الساعة. الأنبياء السابقون جميعا كانت معجزاتهم يعني حسية، موسى عليه السلام ضرب بعصاه البحر فانفلق، وكذلك صالح عنده ناقة، وكان كما ذكر الله عز وجل أنها لها شرب يوم ولهم شرب يوم، لما عقروها حل بهم العذاب، وهكذا. أي إذن الأنبياء السابقين كانت معجزاتهم حسية. المعجزة الحسية لا يستفيد منها إلا الذي يحضرها إذا وفقه الله عز وجل وآمن بها، أو الذي يؤمن بما أخبر الله به عز وجل في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن نؤمن بكل ما جاء في كتاب الله عن الأنبياء السابقين، وهذه عقيدة المسلم، على أنه يؤمن بكل ما أخبر الله به في كتابه. الأنبياء الذين سبقوا جميعا وأنزلت عليهم تلك الكتب التي فيها ما يفيد أممهم في وقتهم. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بعثته كافة، فالأديان السابقة الصحيح منها منسوخ والمحرف محرف، يعني اليهود والنصارى الذين أنزل عليهم التوراة والإنجيل حرفوا وبدلوا فيها. نحن نؤمن بأنها أنزلت من الله عز وجل، التحريف الذي حرفوه هذا من عملهم هم، ونحن نؤمن بأن الله أنزل تلك الكتب وأن فيها الفائدة لتلك الأمة التي نزلت فيها. ثم بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسع أحد في هذه الدنيا بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام، والله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ليس هناك أديان صحيحة بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الصحيح الذي بقي على ما هو عليه ولم يحرف منسوخ، منسوخ بمعنى أن القرآن نسخ تلك الكتب جميعا، المحرف محرف. إذن الإيمان بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصح لإنسان يبقى على دينه ويقول: أنا مؤمن بعيسى ومؤمن بموسى ولا أؤمن بمحمد. فالذي لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم هو كافر. والرسول عليه الصلاة والسلام قال، وهو الصادق المصدوق، قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هذه عقيدة المسلمين. أما الذين يقولون أديان والاجتماع بين الأديان أو التوفيق بين الأديان، ما في دين صحيح، هذه كانت أديان لكن نسخت وانتهت، ما في دين صحيح إلا الدين الإسلامي، والله يقول في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي هذه المعجزة الثابتة الدائمة، لأن الأنبياء السابقين كانت رسالاتهم مؤقتة، أي محدودة بالوقت الذي بعثوا فيه حتى يأتي نبي بعدهم، ولهذا كان يبعث في الوقت الواحد نبيان، مثل في قصة إبراهيم ولوط، نبيان في وقت واحد. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثته كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، لأنه ليس بعده نبي وليس بعد كتابه كتاب، ولذلك الله عز وجل أعطاه هذه المعجزة التي هي القرآن. ولهذا القول في ذلك بأن معجزته في منهجه، فمنهجه باقي إلى قيام الساعة، وهذا الكتاب باقي إلى قيام الساعة، ولذلك تكفل الله بحفظه. تلك الكتب أوكلت إلى علمائهم فقصروا وغيروا وبدلوا، والله يقول بما استحفظ عليه من كتاب الله، استحفظ يعني كله. المكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، قصروا وحرفوا وبدلوا. وأما كتاب الله فالله تكفل به، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله تكفل بحفظ هذا القرآن إلى قيام الساعة، لأنه هو نفس المنهج للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الدستور لهذا الدين إلى قيام الساعة. والله عز وجل ما فرط في كتابه من شيء، الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل ما تحتاجه البشرية في دينها ودنياها الله عز وجل جعله في هذا الكتاب. عندنا المضمون مع الكتاب السنة، لأن السنة وحي، والله يقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، أي لا بد من التمسك بالكتاب والسنة، والسنة محفوظة، والعلماء جزاهم الله خيرا هيئهم الله عز وجل لحفظه لحفظها. فكل من أدخل شيئا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بينه العلماء، وبينوا أن هذا الحديث موضوع وهذا لا يحتج به، والحديث الصحيح الثابتة كلها موجودة في كتب السنة المدونة بين المسلمين. والله أنزل السنة وحي، وبين على أن هذا الوحي أنزل لتوضيح هذا الوحي الأول وهو القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أنزلنا إليك الذكر المقصود به السنة، هذه الآية يجدها طلاب العلم في سورة النحل، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ما الذي نزل إليهم؟ القرآن. القرآن فيه أحكام مجملة، القرآن فيه ذكر الصلاة وفيه الزكاة وفيه الحج وفيه الصوم وفيه جميع الأحكام، هذه الأحكام غير مفصلة وإنما فصلت ووضحت بالسنة. أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن القرآن فيه الصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكذلك الصوم، هذه ما فصلت في نفس القرآن. يعني ليس في القرآن تجد أن صلاة الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتين، لا تجد في القرآن هذا. القرآن فيه أقيموا الصلاة، القرآن فيه وآتوا الزكاة، ما تجد فيه في الذهب كذا إذا بلغ كذا فيه كذا، الإبل الغنم البقر، ما ذكر فيها الأنصبة، وإنما ذكر أن فيها الزكاة. كذلك الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الله عز وجل أخبر بأن الحج فرض. الحج ما وضحه ماذا نصنع في حجنا، الذي وضحه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته. فحينما حج بالناس في الحج المسمى بحجة الوداع، وهي الحجة الأولى والأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أحرم من المدينة من الوادي المبارك، وكلما عمل عملا قال لأصحابه خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وهكذا حتى انتهى من جميع أعمال الحج. البدعة التي عند الذين يدعون أنهم يكتفون بالقرآن هي قديمة، فعمران بن حسين رضي الله عنه أحد الصحابة قال له رجل إنكم تحدثوننا بأشياء لا نجدها في كتاب الله. يقول للصحابي أنتم تحدثون بأشياء نقرأ القرآن ما نجد في كتاب الله. ماذا قال له هذا الصحابي؟ غضب من هذا الكلام، قال نحن صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعنا منه ونقلنا عنه، أنا أسألك أنت تقرأ في القرآن ولله حج الناس ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفيه قوله وليطوفوا بالبيت العتيق. في الحج ما في غير هذه الآيتين بهذا الشكل، أخبرني كم تطوف بالبيت؟ هو يقول يطوف سبع أشواط، طيب القرآن ما في سبع أشواط، قال وليطوفوا بالبيت العتيق. وهكذا بقية أركان الإسلام الذي وردت مجملة في القرآن بينتها السنة. فالشاهد على أن العصمة لهذه الأمة التمسك بالكتاب والسنة معا. والذي يقول يكتفي بالقرآن وهم قرآنيون هذا من أضل الناس، لأنه لا يعرف يصلي ولا يعرف يحج ولا يدري ماذا يصنع في الأعمال المطلوبة منه، لأن القرآن لم يفصل ذلك، وإنما التفصيل في السنة فهي الموضحة والمبينة لكتاب الله عز وجل. تفضل.
عن الشارح حفظه الله تعالى: وكذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج. الإسراء وهو السير في الليل، والمعراج وهو الصعود. وقد أسري به صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في فلسطين في ليلة واحدة بصحبة جبريل عليه السلام، وعرج به إلى السماء من بيت المقدس. وكيف أنه سار في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، ثم نزل من السماء، ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة؟ هذا بقدرة الله جل وعلا التي لا يعجزها شيء، ولا بقدرته هو صلى الله عليه وسلم، بل بقدرة الله التي لا يعجزها شيء. أتي بالبراق وهي دابة سريعة المشي، خطوها عند مد بصرها، فركبها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه جبريل إلى بيت المقدس. هذا هو الإسراء.
الإسراء كما نص الله عليه في كتابه سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وبين العلماء الحكمة، لأنه لو كان المعراج إلى السماوات مباشرة وأصبح في مكة وقال الكفار أن عرج بي، ما يمكن يعني يفهم هذا، لأنهم ما في دليل يعني يستدلون به على هذا الإسراء وعلى هذا المعراج. لكن كان الإسراء إلى بيت المقدس لأن أهل مكة يعرفون بيت المقدس، ولهم الرحلتان، رحلة الشتاء والصيف. ولهذا لما أخبرهم عليه الصلاة والسلام بأنه أسري به إلى بيت المقدس، ماذا حدث؟ ارتج عدد منهم، وكان أبو جهل من المتربصين برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال له في ذاك اليوم لما رآه صبيحة الإسراء ويفكر في آيات ربه الكبرى التي رآها تلك الليلة، تلك المعجزات، تلك الآيات العظيمة يفكر فيها، فلما رآه يفكر عرف أن هناك شيء، فسأله قال: هل من جديد؟ يعني هم يدعون على رسول عليه الصلاة والسلام أنه كل يوم يأتيهم بشيء جديد. فقال: نعم. قال: وماذا؟ قال: أسري بي. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: وأصبحت بيننا؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به؟ قال: نعم. هو قال ذلك القول ليستثبت لنفسه، لأنه يخشى أنه لو قال للمجموعة الذين هم يأتون في ناديهم المنكر، قريش الذين يتربصون بالرسول عليه الصلاة والسلام، لو قال لهم إن محمد يقول أسري به إلى بيت المقدس، لأن هذا مستغرب عندهم، سيقول له: كذبت، ما قلت هذا. لكن هو يتثبت منه بحيث أنه إذا دعاهم يخبرهم بما أخبر به أبو جهل. فقال: نعم. فقال لهم: هلموا. فلما جاءوا قال: اسألوا محمد يقول أسري به إلى بيت المقدس وأصبح بيننا. فحدثهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه أسري به إلى بيت المقدس وأنه أصبح بينهم. فهم تعجبوا، قالوا: نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ويدعي محمد أنه أسري به في ليلة ثم أصبح بيننا؟ فكثير منهم حدث عندهم الارتجاج والشك والشبهات، ولكن أبو بكر رضي الله عنه الذي لم يكن موجودا بينهم حينما خرج المتعجلون من المسجد، فإذا هو داخل فقالوا له: اسمع لصاحبك ما يقول. فقالهم: ماذا يقول؟ قالوا: يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس وأصبح بيننا. هم الآن ما يتكلمون عن السماء، يقول عرج به إلى السماء، ما يتكلمون عن هذا، إنما يتكلمون عن بيت المقدس. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن كان قال، لأنه يخشى أنهم أيضا يكذبون عليه، إن كان قال فقد صدق، فكيف لا أصدقه ويأتيه خبر السماء صباح مساء. ومن هنا سمي الصديق رضي الله عنه وأرضاه. العقلاء من الكفار قالوا: نختبره، يعني نمتحن محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يعرف بيت المقدس وعمره لم يسافر إليه، فنختبره إذا كان عن كلامه هذا صحيح يقول أسري به إلى بيت المقدس. فعقدوا له لجنة الامتحان يسألونه عن بيت المقدس، عن أبوابه وعما فيه، وهو يخبرهم بما فيه، يعني بكل الحاجات الموجودة في المسجد يخبرهم. ثم هم لما سمعوا هذا الكلام قالوا: أما الوصف فقد صدق، الوصف قد صدق. ثم أخبرهم عن العير، عن عيرهم، وأنه في المكان الفلاني، وأنه شرب الماء الذي كان على البعير الأورق الذي يتقدم تلك العير. فهم عرفوا قالوا أنه إذا كان في اليوم في المكان الفلاني ففي كذا وكذا سيصل عندنا. فوصلت العير فسألهم فأخبروهم بما حدث. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر كما في صحيح مسلم أنه أرتج عليه بعض الأوصاف، يعني لما كانوا يختبرونه عن الأبواب وعما في المسجد أرتج عليه بعض الأوصاف، فالله عز وجل أمر جبريل أن يرفع له المسجد دون دار عقيل بحيث أنه يشاهده فهو يقلبه له وهو يصفه كما هو. أنا قلت للإخوة في الدرس الماضي هذا الكلام في ذاك الوقت يعني يستبعد عندهم، لكن نحن الآن هذا ليس بغريب علينا. إذا قلت أنك ترى الكعبة وما فيها وأبوابها ما حد يستغرب هذا، فأنت تشاهد الكعبة والله عز وجل هو الذي مكن الناس من هذا العلم. فمعنى ذلك على أن الله عز وجل في ذاك الوقت اختبرهم وامتحنهم، فالذين آمنوا وثبتوا على إيمانهم هم الذين فازوا بذلك، والذين ارتدوا هذا ما قدره الله عز وجل عليهم. نحن الآن لا نشك بأن الإنسان في ليلته يذهب إلى الشرق أو إلى الغرب إلى أبعد البلدان ويصبح بيننا، ما حد يكذب هذا. لو قال لك واحد والله أنا البارحة سافرت إلى الهند ولا سافرت إلى أمريكا ولا سافرت إلى لندن وصبحت بينكم معكم الآن، ما حد يقول له كذبت. لماذا؟ لأن الوسائل الآن موجودة، الوسائل التي تذهب به وتعود به موجودة. أما في ذاك الوقت استغربوا قالوا كيف نحن نذهب شهر كامل نسافر إلى بيت المقدس ثم نعود في شهر كامل، ورسول أو محمد هم يقول الرسول ما يؤمنون برسالته في ليلة واحدة ذهب ثم عاد. فهذا هو الإسراء والمعراج. ذكر ابن كثير في تفسير الآية أن الله عز وجل جمع له الأنبياء وصلى بهم جماعة ليظهر شرفه وتقدمه على الأنبياء جميعا، لأن الله عز وجل أخبر أنه أفضل الأنبياء كلهم. نقرأ، تفضل يا أخي.
قال الشارح حفظه الله تعالى: وأما المعراج فقد عرج به صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء وجاوز السبع الطباق وانتهى إلى سدرة المنتهى وسمع كلام الله سبحانه وتعالى وأمره بالصلاة ورأى في هذه الليلة الجنة والنار ورأى في هذه الليلة الرسل والأنبياء في السماوات وجمعهم الله له وصلى بهم إظهارا لفضله عليهم وفرض الله عليه الصلوات الخمس وهو في السماء ثم نزل عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس ثم جاء من بيت المقدس إلى مكة في ليلة واحدة وأصبح في مكة عليه الصلاة والسلام.
هذا هو الاستغراب الذي عندهم أنهم كيف يذهب في ليلة واحدة ثم يعود، وكما قلنا أن هذا من الأمور الغيبية التي أخبر الله عز وجل بها. ولما استنكروا الله عز وجل أنزل هذه السورة، سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فنحن نؤمن بما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هذه الصلوات الخمس التي فرضت عليه، إذا رجع الطلاب إلى صحيح البخاري يجدون كيف فرضت. النص فيها أنها فرضت 50، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى، فموسى عليه السلام قدم للرسول النصيحة حينما سأله، لأنه وجد الأنبياء في السماوات من السماء الدنيا إلى السماء السابعة ثم تجاوزهم إلى سدرة المنتهى، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة، لكن تجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى ورأى ما رأى من آية ربه الكبرى، وفرضت عليه هذه الصلوات من الله عز وجل يعني مشافهة، الله عز وجل فرضها عليه. فلما فرض عليه 50 وعاد به جبريل، لما مر على موسى عليه السلام سأله ماذا فرض عليك ربك، فأخبره أنه فرض عليه 50 صلاة، فأشار إليه أن يرجع إلى ربه ويسأله التخفيف. قال: لأني قد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما من أمتك ولم يستطيعوا أن يقوموا بذلك، فسألوا التخفيف. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره فقال نعم، فعرج به مرة أخرى ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى يعرض 50 خمسا. ولهذا موسى عليه السلام طلب منه أن يرجع مرة أخرى، يعني 5 طلب منه أن يرجع يطلب التخفيف. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لقد استحييت من ربي يعني استحى من التردد على ربي غالب الأرض وأسلم. فنادى مناد أمضيت فريضتي فهي في العمل خمس وفي الأجر خمسين لمن حفظها وحافظ عليها. أنا قلت في الدرس الماضي أن ما قاله موسى عليه السلام صدق. كيف أحوال الناس الآن في هذه الصلاة الخمس؟ يعني يطلب التخفيف لأنه يقول أن أمتك لا تطيق ذلك وطلب التخفيف. هذا في محله، لأننا نشاهد الناس الآن إلا ما شاء الله مقصرون في هذه الصلوات الخمس، منهم التارك لها كلية وقد لا ينكرها لكن ما يعملها، ومنهم الذي يصلي بعضها، ومن المصلين من يحضر جماعة، ومنهم من لا يحضر الجماعة. والرسول عليه الصلاة والسلام صلى هذه الصلوات جماعة وأمر بحضور صلاة الجماعة وأخبر بأنه لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، بل هم بالذين يتخلفون عن صلاة الجماعة أن يحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية، لأن النساء لا تجب عليهم صلاة الجماعة والذرية ما وجب عليهم ذلك، فقد هم أن يحرق البيوت على الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة. فهل يتخل يعني يهم بهذا الأمر على شيء أمره سهل، تصلي في البيت أو ما تصلي؟ وينبغي لطالب العلم أن يعلم ذلك. حينما نجد في بعض الكتب أن صلاة الجماعة سنة، ليس معناها سنة أن فعلتها أثيبت عليها وإن لم تفعلها ما لك شيء، ليس الأمر كذلك. كما نجد في كتب الفقه يعني حينما يذكرون أصول الأحكام ويذكرون أن صلاة الجماعة سنة، السنة كما قال عبد الله بن مسعود من سنن الهدي، أي من سنن نبيكم صلى الله عليه وسلم، ثم قال ولو تركتم هدي نبيكم لضللتم. وكان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوقف في الصف، يعني الرجل المريض يؤتى به بين اثنين حتى يوقف في الصف ويؤدي صلاة الجماعة. والأعمى الذي طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام الإذن له وبين عذره، قال أعمى في الطريق حفر وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، هذا عذر وجيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أذن فيه له في الأول، ثم قال له هل تسمع النداء، تسمع الأذان، تسمع حي على الصلاة؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك عذرا. إذن رجل أعمى ليس له قائد، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعذره في صلاة الجماعة. أنا أنبه إخواني جزاهم الله خير، إن شاء الله المقصر على في صلاة الجماعة يحافظ عليها في المستقبل ويتوب إلى الله عز وجل، لأن هذا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وبين العقاب الشديد للمتخلف عن صلاة الجماعة. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: وكان الإسراء والمعراج بجسمه وروحه صلى الله عليه وسلم، لم يكن بروحه فقط كما يقوله بعض المنكرين أو المستغربين لهذا الشيء، ويقولون إنه أسري بروحه دون جسمه. وليس الإسراء مناما يعني حلما، ولكنه يقظة أسري به صلى الله عليه وسلم في اليقظة وليس مناما، وهو معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لأي شيء، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
يعني لو كان القضية بالروح أو كانت القضية حلم رأى في المنام، هل سيعترض عليه كفار قريش؟ هم ينعمون ويحلمون ويرى الواحد نفسه أنه سافر الدنيا كلها، ولكن اعتراضهم عليه أنه أسري به يقظة بجسمه وروحه، هذا الاعتراض. ولهذا قالوا نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ما قالوا أن الإنسان إذا نام ورأى في المنام أنه سافر لتلك البلاد، هذا ما أحد ينكره لأن كل واحد يحلم، لكن هم اعترضوا عليه لأنه الإسراء به كان بروحه وجسده يقظة لا منام. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ورأى في هذه الليلة العجائب كما قال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى.
أذكر للطلاب الذين عندهم الكتاب أنهم يرجعون لشرح الطحاوية في نفس الموضوع في 224 الطبعة التاسعة سيجد فيها معلومات كثيرة عن هذا الموضوع. نعم. وكذلك تفسير ابن كثير سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فأيدون فيه الفائدة الكبيرة إن شاء الله. تفضل.
حفظه الله تعالى: ورأى في هذه الليلة العجائب كما قال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وفي سورة الإسراء يقول: لنريه من آياتنا. فرأى صلى الله عليه وسلم من آيات الله في هذه الرحلة المباركة ما رأى، فيجب على المسلم أن يؤمن بذلك وأن يصدق به وأن لا يعتريه أدنى شك في ذلك، ومن أنكره فإنه يكون كافرا، لأنه مكذب لله ومكذب للرسول صلى الله عليه وسلم ومكذب لإجماع المسلمين.
هذا الحكم على الذي ينكر الإسراء والمعراج، لأن الإسراء والمعراج كما سمعنا في كتاب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك والمسلمون أجمعوا على ذلك، فمن أنكر هذا استبعادا بعقله لمثل هذه الأمور كيف تكون، فهذا حكمه، لأن من أنكر كتاب الله لو أنكر آية واحدة من كتاب الله، بل لو أنكر حرفا من كتاب الله حكم عليه بالكفر. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله ودخل الجنة واطلع إلى النار. دخل الجنة ورأى ما فيها من النعيم، واطلع على النار ورأى ما فيها من العذاب، لأن الله يريد أن يريه من آياته.
يعني الجنة والنار موجودتان الآن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في هذا أنه دخل الجنة وكذلك رأى النار. هل في أحد من المسلمين ينكر وجود النار والجنة؟ نعم، فيه المعتزلة ومن يقول بقولهم، هم يقولون النار ليست موجودة الآن وإنما ستخلق حينما تأتي القيامة. لماذا؟ قالوا لأنها إذا وجدت الآن فهذا عبث، يعني يعترضون على الله عز وجل أنه إذا خلق الجنة وخلق النار الآن فهذا عبث، يعني تجلس فارغة بدون شغل معطلة حتى يبعث الناس، وعند ذلك من يستحق الجنة يدخل الجنة ومن يستحق النار يدخل النار. وهذا الكلام ليس بصحيح، مخالف لنص القرآن. الله عز وجل يقول عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالنار موجودة ولها شغل، فالناس الذين يستحقون النار يدخلونها والذين يستحقون الجنة يدخلونها، وسيأتي التفصيل في مثل هذه الأشياء، لأن المؤمنين كما جاء في قصة الشهداء أن أرواحهم في حواصل طين الخضر تصرح في الجنة، فالجنة موجودة والنار موجودة، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما المخالفون فيخالفون كتاب الله وسنة رسوله ويدخلون عقولهم في هذه النصوص، والعقل لا مجال له في مثل هذه الأشياء، العقل لا مجال له. الإنسان الروح الذي بين جنبيه لا يعرفها، الله يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علم إلا قليلا. لو تسأل هذا الرجل عن روحه فين هي؟ ما يدري أين هي. لو تسأله عن عقله أين عقله؟ ما يدري فين. ولكن العاقل كما قلنا يعرف بأعماله، والمجنون يعرف بأعماله. أما كونك ترى العقل أنه موجود بعينه وتشاهده هذا غير موجود. إذن ما تعرف العاقل من المجنون إلا بالتصرفات. فالإنسان الذي يدعي على هذه الأمور الغيبية يقول يريد يعرفها بعقله، هو لا يعرف الذي في نفسه، فكيف يعرف تلك الأمور الأخرى؟ فالله عز وجل أخبر بذلك، فعلى المسلم أن يؤمن بكل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام أو جاء في كتاب الله عز وجل. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله ورأى الملائكة، أي رأى صلى الله عليه وسلم جبريل على خلقته الملكية له 360 جناحا، كل جناح سد الأفق. فالملك خلقته عظيمة، وجبريل هو أعظم الملائكة وسيد الملائكة عليه الصلاة والسلام. فرأى الملائكة ورأى الرسل وهم أموات جمعهم الله له، والله على كل شيء قدير.
الملائكة حينما اقترح الكفار على أن الأنبياء لابد أن يكون معهم ملائكة لأنهم بشر، الله عز وجل أخبر على أنهم لا يطيقون رؤية الملائكة، ولهذا الله مكن الملائكة بأن يتشكلوا. جبريل عليه السلام حينما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الصورة في صورة رجل شاب يعني شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، وكما قال عمر الخطاب رضي الله عنه لا يعرفه منا أحد وليس عليه أثر السفر، لأن المسافر يأتي وعليه الغبار وعليه التعب، لكن هذا جاء ثيابه بيضاء وشعره أسود وهو نظيف ما عليه أثر يدل على أنه جاء من سفر. الأمر الثاني لا يعرفه أحد منهم، يعني رجل غريب كيف جاء لا يعرفونه، فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أركان الإسلام والإيمان والإحسان. سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، قال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فقال له صدقت. هذه المسألة أيضا جاءت عندهم بإشكال آخر، قالوا يسأله ثم يصدقه، والسائل معناه أنه يسأل عن شيء يجهله، ولكن هذا الرجل السائل يعرف هذه الأمور. لما أخبره بأركان الإسلام قال له صدقت، قال له أخبرني عن الإيمان، فذكره أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت. كذلك سأله عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو يصدقه في هذه الأشياء كلها، ثم غاب عنهم. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم بعد ذلك أن هذا جبريل جاء في هذه الصورة. الآن نسمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى الملائكة على صورتهم التي خلقهم الله عليها، ومنها أو منهم جبريل عليه السلام رآه وله 360 جناحا، كل جناح يسد الأفق. لو جاءهم جبريل بهذه الصورة سيموتون ما يقدرون يتكلمون، لكن جاءهم بهذه الصورة بصورة رجل يعني من جنسهم. والله عز وجل قال في كتابه عن الملائكة الذين يفترضون ويدعون ويطلبون من الأنبياء، قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. لو جعلنا الرسول الذي يأتي مع الرسول ملك يعني ملك وجعلناه في صورة رجل قالوا إذن هذا رجل ما يعرفونه ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. إذن الله عز وجل أرسل إلى البشر من جنسهم حتى يألفونهم ويسمعون منهم ويقبلون منهم، أما لو كان من غير جنسهم لا يقبلون منهم. فجبريل عليه السلام كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام لم يره على صورته التي خلقه الله عليها إلا مرتين، مرة في الدنيا وهذه المرة الثانية ليلة الإسراء والمعراج. المرة التي في الدنيا حينما تأخر الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعى المشركون أن الله عز وجل قد قلاه يعني تركه، أنزل الله عز وجل ما ودعك ربك وما قلى. قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان في تلك الطريق في مكة في شعاب مكة أظله شيء، فالتفت إذا جبريل في السماء قد سد أفق السماء، يعني جبريل غطى السماء ما يراه، ما يرى السماء من كبره عليه الصلاة والسلام، فجبريل له 360 جناحا. المرة الثانية التي رآه على صفته ليلة الإسراء والمعراج، ورأى الملائكة على خلقتهم التي خلقهم الله عز وجل عليها، وهذا من آية الله التي يعني بيّنها لرسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
أن حفظه الله تعالى قوله ورأى سرادقات العرش والكرسي، أي ورأى ما حول العرش وما حول الكرسي، وهما مخلوقان عظيمان أعظم المخلوقات وما حولهما.
العرش الله عز وجل أخبر في 7 آيات في كتابه أنه استوى على العرش، وأخبر على أنه رب العرش العظيم ورب العرش الكريم. أهل السنة والجماعة يؤمنون بالعرش وأنه سقف المخلوقات جميعا، وأن الله عز وجل مستوٍ عليه كيف يشاء، لا دخل للعقل في سؤال الكيفية كيف استوى. ولهذا الإمام مالك إمام دار الهجرة وهو في هذا المسجد حينما كان يدرس الناس ويعلمهم جاء رجل وسأل هذا السؤال، وجهه الإمام مالك قال له الرحمن على العرش استوى كيف استوى. فالإمام مالك يعني غضب من هذا السؤال، أصابته الرحباء واندهش من هذا السؤال، لأن هذا السؤال بدعي لم يطرق ذهن إنسان غير هذا الرجل الذي بدأ به. أجابه الإمام مالك قال له: الاستواء معلوم، يعني معلوم من لغة العرب يفهمون معنى الاستواء، والكيف مجهول. ثم قال: والسؤال عنه بدعة. ثم قال له: ولا أراك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج من الحلقة، طرده من هذه الحلقة. هذا الكلام الذي قاله الإمام مالك أصبح دستورا لأهل السنة والجماعة في جميع الصفات التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نثبتها على هذا الأساس: المعنى معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والله عز وجل لم يخبر عن نفسه إلا بما يليق به. فحينما كانت المرأة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ظهر منها زوجها، وقالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كانت المجادلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفى علي بعض كلامها، وسمعها الله من فوق سبع سماوات، وهو قوله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الله عز وجل سميع بصير. عائشة تقول: أنا كنت في الحجرة، بعض الكلام يخفى علي، وسمعها الله من فوق سبع سماوات. فهل فيه مشابهة بين الخالق والمخلوق؟ ليس فيه مشابهة، لكن الله عز وجل خاطب الناس بشيء يفهمونه. لو كانوا لا يفهمون معنى السمع ولا معنى القدرة ولا معنى البصر ثم يخاطبهم بشيء، يكون ما يعرفون هذا الشيء، لكن خاطبهم بشيء يفهمونه. إذن الإنسان يسمع ويبصر، لكن الإنسان نحن الآن في هذا المكان يمكن بعضنا قبل 70 سنة غير موجود، معدومين. ثم الله عز وجل أوجدنا ومنحنا هذه الصفات، ثم بعد فترة سنذهب نحن وهذه الصفات، والله عز وجل هو الحي الدائم الباقي. إذن الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. فيجب على المسلم أن يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل عقله في هذا. والذين أدخلوا عقولهم ضلوا، لأنهم كما قال العلماء شبهوا أولا وعطلوا ثانيا. كيف شبهوا أولا؟ انقدح في أذهانهم أنهم لو أثبتوا هذه الصفات لله عز وجل فقد شبهوا الله بخلقه، لأنهم لا يعرفون من السمع والبصر إلا ما يشاهدوه في المخلوق. إذن لو أثبتوا هذا معناهم شبهوا الله بخلقه. والقاعدة المتفق عليها أن من شبه الله بخلقه فقد كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر. ولكن من أثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا الذي ينبغي أن يثبته، لأن الله هو الذي أخبر عن نفسه أنه يسمع ويبصر، هو الذي أخبر عن نفسه أنه خلق آدم بيده، هو الذي أخبر بأنه الغفور الرحيم. ولهذا لو كنا ما نعرف الأسماء ولا نعرف معانيها، الله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أنت تريد المغفرة، تريد الرحمة، ماذا تقول؟ تتوجه إلى الله عز وجل، تدعوه بهذا الاسم، يعني تدعوه بهذا الاسم الذي فيه هذه الصفة: يا رحمن ارحمني. إذا أردت الرزق تطلب بهذه الصفة. إذا أردت الانتقام من الأعداء تقول: يا جبار انتقم لي. ما حد يقول: يا جبار ارحمني، إنما يقول الإنسان: يا رحمن ارحمني، يدعوه بهذه الصفة، يدعوه بهذا الاسم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يدل على أن الناس يفهمون معناها. فالله عز وجل خاطب عباده بما يعرفون، خاطبهم بلغتهم، والعلماء بينوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذلك. الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في قدرته ولا في إرادته. فينبغي للمسلم أن يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض، إن الله يمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه، الله يمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه. هذه السماوات من يقدر يمسكها غير الله؟ الذين يحملون الأثقال ما يقدر يحمل يمكن 100 كيلو، أفرض أنه يمكن يحمل طن، لكن هذه الدنيا كلها من الذي يمسكها؟ الله عز وجل يمسكها بقدرته. فالله هو القوي وهو القادر، وهو الذي ينبغي أن نؤمن بكل ما أخبر به في كتابه.
قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله: وجميع ما في السماوات في اليقظة، هذا رد على الذين يقولون إنه منام، ولو كان مناما لما استنكره الكفار، لأن الرؤيا لا تستنكر، ومستنكر أن يكون يقظة. والله جل وعلا يقول: أسرى بعبده، والعبد اسم للروح والجسم معا، فالروح وحدها لا تسمى عبدا، والجسم وحده بدون روح لا يسمى عبدا، فلا يسمى عبدا إلا للجسم والروح معا.
الله عز وجل أسرى برسوله صلى الله عليه وسلم بجسمه وروحه، وكما عرفنا وكل عاقل يفهم على أن الكفار لم يستنكروا عليه إلا أنه أسري به يقظة، أي بجسمه وروحه. أما لو كان قال لهم: رأيت في المنام البارحة أني ذهبت إلى بيت المقدس، ما أحد يكذبه لأنهم يرون مثل ذلك. إذن ليس الرؤيا أو السراء يعني مناما، وإنما كان يقظة أسري به بروحه وجسده. ويبين لنا المؤلف أن العبد لا يطلق إلا على الأمرين معا، يعني إذا وجد الروح مع الجسم فهذا الذي يسمى عبد. والله يقول سبحانه: الذي أسرى بعبده، ما قال أسرى بروحه ولا أسرى يعني بجسمه هكذا بدون روح، لأن العبد يطلق على الجسم والروح معا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله حمله جبريل على البراق، البراق دابة.
أخبر أو جاء في الحديث أو جاء في الأثر على أن هذه البراق يعني خطوها حيث يقع بصره على مد البصر. نحن نؤمن بذلك، والله عز وجل قادر على كل شيء، وهذه السماوات البعيدة يعني عرج برسول عليه الصلاة والسلام إليها. ولهذا في صحيح البخاري لما وصل جبريل إلى سماء الدنيا وطرق الباب فقالوا: من؟ قال جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد بعث إليه؟ قال: نعم. فقالوا: مرحبا به. معنى ذلك أنهم يعلمون على أن فيه نبي سيبعث واسمه محمد، وهذا سيكون وضعه. هذا أيضا يبين لنا أن ما درسناه في الجغرافيا مع الطلاب الآن، ويقول أن الدنيا فضاء، وهذا اللون الذي نراه هي زرقة البحر، يعني الشمس تأتي على البحر وينعكس، يعني ما في سماء. هذا كلام كله كذب وافتراء. الرسول عليه الصلاة والسلام أسري به واستؤذن له في جميع السماوات السبع، كلما وصل إلى سماء استأذن جبريل، معنى ذلك أنها محروسة وفيها ملائكة يحرسونها ولها أبواب تقفل وتفتح. إذن علينا أن نؤمن بمثل ذلك، ولا نؤمن بقول الجغرافيون ومن يدعون هذه الدعوة. الأمر الثاني: الأمطار هذه التي تنزل، في نظرية موجودة وهو أن الشمس إذا تسلطت بحرارتها على البحر طلع البخار، ثم إذا طلع البخار نزل المطر. نحن في هذه الجزيرة بجوار البحر الأحمر، ودرجة الحرارة كما تعرفون تصل إلى 50، يعني تصل إلى غليان الماء، وما في مطر. إذن المطر هو بإذن الله عز وجل. هذه أسباب قد تكون كذلك، والأسباب ليست ممنوعة، لابد من السبب، فالله عز وجل يحدث ذلك. لكن كون النظرية الإنسان يقول أن الشمس تتسلط على البحر ويطلع البخار ثم ينزل المطر، هذا ما ينزل إلا بإذن الله. ولهذا الرسول دعا على أهل مكة أن يجعلها عليهم سنين كسني يوسف. تعرفون سني يوسف؟ القحط الذي أصاب مصر في عهد يوسف عليه السلام 7 سنوات. تذكرون الرؤيا التي رآها الملك، والملك فسرها له يوسف عليه السلام أنهم يزرعون 7 سنين دأبا، وثم يأتي بعد ذلك تلك الأعوام السبعة ما فيها مطر حتى تهلك كل الأشياء، ثم بعد ذلك ينزل الله عز وجل الغيث. إذن هذا كله بإذن الله عز وجل، إن أراد إنزال المطر أنزله، وإن أراد أن يمنعه منعه. فلا ينبغي لنا أن نؤمن بتلك النظريات ونحن نؤمن بالأسباب. نقول قد يكون الحرارة تتسلط على الماء على البحر ويطلع البخار ويصادف الطبقة الباردة وينزل المطر، لكن هذا بمشيئة الله. إذا أراد الله عز وجل أن ينزله أنزله، وإذا أراد أن يمنعه يمنعه، وهذا هو الواقع. نعم. تفضل.
أنا حفظ الله تعالى قوله: وفرضت عليه الصلوات الخمس تلك الليلة. وهذا دليل على عظم هذه الصلوات الخمس، أنها فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم في السماء بينه وبين الله بدون واسطة، خلاف بقية الشرائع فإنها كانت تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في الأرض بواسطة جبريل عليه السلام، فهذا يدل على عظم قدر هذه الصلوات الخمس عند الله عز وجل.
ولهذا يجب على المسلم أن يحافظ عليها. الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين، يعني أولا الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، هذا ركن واحد. أركان الإسلام خمسة كما سمعنا في حديث جبريل، الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله، معنى ذلك أنه لا يدعو مع الله غيره، يعبد الله وحده بالدعاء وبالخوف وبالرجاء وبالتوكل، كله يسنده إلى الله عز وجل. ثم يشهد الرسول بالرسالة فيطيعه في جميع ما أمر به وينتهي عن جميع ما نهاه عنه. الشهادتان هي ركن واحد. لو الإنسان شهد لله بالوحدانية ولم يشهد للرسول بالرسالة لا يدخل في الإسلام، يعني ما يدخل المسلم في الإسلام إلا أن يشهد لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ثم الركن الثاني الصلاة، والصلاة لأهميتها فرضت فوق سبع سماوات، الله عز وجل فرضها على رسوله مباشرة. بقية الأحكام الشرعية، الزكاة وغيرها من جميع الأحكام، جبريل عليه السلام ينزل بها على رسوله صلى الله عليه وسلم. في مكة لم تفرض أي فريضة على المسلمين إلا الصلاة ليلة الإسراء والمعراج، هذه الصلاة التي نسمع عنها، وهي كما قال العلماء قبل الهجرة بسنة أو بسنة وشهرين، هذه التي فرضت على أهل مكة. كل المطلوب من أهل مكة 13 عاما أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، من قال ذلك ومات دخل الجنة ولو لم يصلي لله ركعة، لأن هذا الذي طلب منه. في مكة ما كانت فيه قلوب صافية تتحمل إذا أنزلت الأحكام الشرعية، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن في القلب مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري في فضائل القرآن، حينما سألها ذاك الرجل العراقي عن مصحفها وقالت له ماذا تريد منه، قال أريد أن أؤلفه لأنه غير مؤلف، يعني القرآن مفرقه يريد يجمعه. نسمع لكلام عائشة رضي الله عنها وهو منهج لطلاب الدعوة إلى الله عز وجل. قالت إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر. تقول أنزلت هذه عليه وأنا طفلة ألعب في مكة، ولم تنزل عليه سورة البقرة وآل عمران والنساء التي فيها الأحكام إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة. ثم قالت، وهذا الشاهد، ثم قالت لو قال للناس اتركوا الخمر وهم في مكة قالوا لا نترك، ولو قالوا اتركوا الزنا لقالوا لا نترك. فلما ثاب الناس للإسلام، يعني دخل الناس في الإسلام، أنزلت الشرائع. ولهذا كل الأحكام الشرعية نزلت في المدينة، كل الأحكام الشرعية، الحدود وغيرها، الحدود والجهاد وجميع ما هو مطلوب من المسلم في كتاب الله عز وجل كلها أنزلت في المدينة في 10 سنوات. 13 سنة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، و10 سنوات فيها كل ما في كتاب الله عز وجل. لماذا؟ لأن القلوب أصبحت صالحة وأصبحت قابلة، والله يقول ما كان لبشر وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الخمر مكث ما فترة في المدينة ولم يحرم، لأنه من الأمور التي كانت صعبة على الناس لتعودهم على شرب الخمر. ثم حدثت المشاكل، والله عز وجل أنزل فيه 3 آيات. السؤال الأول يسألونك عن الخمر والميسر، الله يقول قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه الآية ليس فيها تحريم، لكن العاقل يفرق بين الفائدة وعدمها. يسألك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطلب من الله أن ينزل في الخمر بيانا شافيا. نزلت الآية الأخرى في سورة النساء، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذن الآن ضيق الوقت ولم يحرم الخمر تحريما قاطعا، إنما نهي المسلم أن يأتي للصلاة وهو سكران. إذن الآن عندنا 5 أوقات، لو شرب الإنسان الظهر يأتي العصر وهو سكران، لو شرب العصر يأتي المغرب وهو سكران، إذن ينتهون عن الخمر في هذه الفترة. يبقى لهم وقت المبتلى بهذا الخمر بعد صلاة العشاء الوقت طويل إلى صلاة الفجر، يمكن يشرب ويصحو، بعد صلاة الفجر يمكن يشرب ويأتي الظهر لقد ذهب، والله يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وهم من أشد الناس حرصا على صلاتهم. وكما قلت عمر بن الخطاب يطلب من الله أن ينزل بيانا شافيا في الخمر. نزلت الآية الأخيرة في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تهتدون. الله عز وجل نهاهم عنه، ولهذا قالوا انتهينا. في نفس اللحظة كان جماعة عند أحد الصحابة يشربون الخمر لأنه ما زال مباح، فسمعوا منادي ينادي أن الخمر حرمت، فأمرهم أن يخرجوا ويسألوا ما الخبر هذا. لما خرجوا سمعوا المنادي من عند الرسول عليه الصلاة والسلام إن الخمر حرمت، فرجع إليهم وأخبرهم بأنها نزلت آية في تحريم الخمر. ماذا صنع الصحابة؟ كلهم الذي في فمه شيء مجه لم يبلعه، والذي عندهم كسروها الدنان، كسروها التي فيها الخمور، أصبحت أزقة المدينة تمشي بالخمر لأن القلوب أصبحت صالحة. والله عز وجل ما ينزل الأحكام على الناس جملة، وإنما بالحكمة يتدرج معهم على أساس أنه يعرف طبيعتهم ويعرف ما عندهم. إذن هكذا كان تحريم الخمر. الذي أريد أن أقول أن جميع الأحكام الشرعية نزلت في المدينة في 10 سنوات، وفي مكة لم تفرض إلا الصلاة قبل الهجرة بسنة أو بسنة وشهرين، فهي التي فرضت في مكة، وأما بقية الأحكام الشرعية فكلها نزلت في المدينة. نعم.
أنا حفظه الله تعالى: وكان زمن الإسراء قبل الهجرة إلى المدينة، وصلى الصلوات الخمس في مكة عليه الصلاة والسلام. قوله: ورجع إلى مكة ليلته، وذلك قبل الهجرة.
لحظة، يعني في مكة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى بيت المقدس، وكان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، لأن بيت المقدس هو قبلة الأنبياء جميعا. ولكنه لما جاء للمدينة لا يمكن أن يكون الكعبة أمامه، لأن بيت المقدس في الشمال والكعبة صارت في الجنوب، وكان يرغب أن تكون قبلته قبلة إبراهيم. والله عز وجل قال في كتابه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه الآية نزلت في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، ولهذا تجدون مسجد يسمى مسجد القبلتين. وقد ذكرت للطلاب أن مسجد قباء فيه الحديث الصحيح في صحيح البخاري، وكذلك هذا المسجد فيه رواية. وكيف سمي مسجد القبلتين؟ حينما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد وصلى إلى الكعبة، خرج واحدا من هذا المسجد أو اثنان، واحد إلى حارة بني سلمة واحد إلى قباء، فجاء والإمام يصلي بالناس صلاة الفجر، قد صلى الركعة الأولى وبقيت الركعة الثانية، فقال: أشهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى إلى الكعبة. فاستداروا وهم في أماكنهم الإمام والمصلون خلفه، وأكملوا صلاتهم إلى الكعبة. ولهذا سمي المسجد مسجد القبلتين، أي صلاة واحدة صلي بعضها إلى بيت المقدس وصلي البعض الآخر إلى الكعبة. والصحابة كانوا لا يتشككون في أن إنسانا يتكلم بخبر عن الرسول ويظنون أنه يكذب عليه، ما قالوا نكمل صلاتنا ثم نتأكد وبعد ذلك نصلي، إنما حينما سمعوا قوله أي قول ذلك الرجل استداروا وأكملوا صلاتهم في أعظم ركن من أركان الإسلام وهو الصلاة. إذن أخبار الأحاد، وهذا الحديث الآن يكون مع الطلاب، أخبار الأحاد حجة، وليس كما يقول من يقول أن أخبار الأحاد ظنية ولا يجوز العمل بها. هذا الكلام مخالف للأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. فهذا رجل واحد أخبرهم بالصلاة أنها حولت، فكلهم أطاعوه ونفذوا ذلك القول الذي بلغهم به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في عقائد المسلمين الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشترط في هذا التواتر، والقاعدة عند طلاب العلم يعرفون أن هؤلاء الذين يقولون هذا القول لا يستدل لا بالمتواتر ولا بالظني. المتواتر عن الشيء المقطوع به وثبت على رسول عليه الصلاة والسلام، والشيء الظني قد يشك أنه ثبت ولا ما ثبت، هل قاله الرسول أو لم يقله. هذه أخبار الآحاد. الآن حينما يأتي الشهود يشهدون على القاتل، جاء اثنين شهود شهدوا على أنه قتل فلان، ثم جاءوا بمزكين عند الحاكم وحكم بقتله. هذا الخبر يعني خبر آحاد، لأن الاثنين هذولا يعني ليس خبرهم يعني خبر قطعي بمعنى أنهم لم يتواطوا. يجوز أن هؤلاء الاثنين يتفقون في مكان بأن نشهد على فلان أنه عمل كذا وكذا، أما الخبر المتواتر فهو الذي لا يمكن أن يتواطأ الناس عليه، يعني لا يمكن أن يكون عدد من الناس يتفقون على قضية من القضايا وكلهم يتحدثون ولا يخالف أحد منهم. هذا هو معنى التواتر. ومعنى الأحاد يعني اثنين ثلاثة عشرة، هذا كل خبر أحد يسمى. إذن هذا رجل واحد أخبر الناس بأن الصلاة حولت من بيت المقدس إلى الكعبة وقبل الناس منه ذلك الخبر وهو واحد. إذن طلاب العلم نقول لهم بهذا الكلام لأن يجدونه في كتبهم في دراستهم، يتبين لهم على أن ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام سواء كان قطعيا أو كان ظنيا هذا يعمل به. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله ورجع إلى مكة ليلته، وذلك قبل الهجرة، أي ورجع صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليلته، ولذلك الكفار استغربوا هذا وفرحوا بذكر هذا الحادث من أجل أن يتنقصوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويتهكموا به ويسخروا منه، فالله جل وعلا رد كيدهم وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل في ذلك القرآن.
وهي سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. كم باقي من الوقت؟
انتهى
الوقت. أيوه تفضل.
يعني مما عمت به البلوى ما يحصل.
لحظة لو سمعت، هذا حاجة يعني، هذا واحد هذا يسأل عن العمرة ومعه امرأة حاضت، والمرأة التي تحيض تحرم وتذهب مع المعتمرين وتبقى في المكان الذي تنزل فيه ولا تطوف وتسعى حتى تطهر، يعني تحرم من هنا وتلبي بالعمرة وتذهب إلى مكة، إذا وصلت مكة لا تطوف لأنها لا يجوز لها الطواف ولا الصلاة، إذا انتهت حيضتها تغتسل ثم بعد ذلك تطوف وتسعى وتفك الإحرام بعد الأذان. أنا أجلس هنا وتجيبون، أنا أسمع المؤذن وتسمع مثلي، والأسئلة نسمعها إن شاء الله ونجيب عليها.